حركات سياسية ذات طابع ارتباط خارجي زي ثورة العلاء ابن مغيث اليحصبي، ودي كان وراها معروف بنو العباس. هذه الثورة قامت بعد بضع سنوات من وصول عبد الرحمن إلى الحكم البلاد. بدأ واضح أن الدولة التي أسسها عبد الرحمن بن معاوية بعيدة كل البعد عن الاعتراف بسلطة العباسيين. الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور قد غص بقيام تلك الإمارة على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وعمل على إزالة إمارة بني أمية في البلاد. العلاء ابن مغيث اليحصبي اتصل بالخليفة أبو جعفر المنصور، نال منه دعم مادي وتعليمات مناسبة عشان يقوم بحركة، وتلقى منه العلم الأسود شعار العباسيين عشان ينتشر أو ينشره في بلاد الأندلس، ويدعو الناس للانضمام تحت لواء هذا الشعار الأسود. العلاء كان واحد من وجوه مدينة باجة، ليه بيها رئاسة وعصبية. أعلن أنه عين أميرا للأندلس من قبل أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي. الخليفة العباسي كان بيحاول بهذه الدعوة أن يحطم ملك بني أمية في ما وراء البحار، وأن يبسط سلطانه الإسمي على بلاد الأندلس. العلاء بن مغيث رأى أن يستظل في ثورته بالدعوة العباسية أو بالخلافة العباسية عشان يسبق عليها لونا من الشرعية. لم يكن الخليفة العباسي ليعترض على حركة لا يتحمل في تبعياتها كثير من الأمور، وإن كان بيدعمها من الناحية المعنوية. اضطرمت باجة وما حولها بنار الثورة، هرعت القبائل والأحزاب المختلفة إلى الانضواء تحت اللواء الأسود، لا سيما مجموع الفهريين واليمنيين وبعضا من الجند المصريين. واستفحل الأمر للعلاء، وكثرت جموع العلاء. الأمير عبد الرحمن ابن معاوية خرج من قرطبة، توجه نحو مدينة قرامونة اللي كان بيسير إليها العلاء في ثورته. مناوشات قامت بين الطرفين وراء أسوار مدينة قرامونة. أنصار العلاء رأوا أن احتلال المدينة ليس بالأمر الميسور، تمللوا، حصل شيء من الفوضى بينهم، رغبوا في رفع الحصار. علم عبد الرحمن بتلك الظروف، وعندئذ انقلب عبد الرحمن من الدفاع إلى الهجوم. داهم قوات العلاء ونشبت بين الفريقين معارك عديدة مدى أيام لا داعي للدخول في تفصيلاتها. أيضا هزم فيها العلاء ومزق جنده، وقتل منهم آلاف عديدة. العلاء نفسه كان بين القتلى، وجمع عبد الرحمن رؤوس الزعماء والقادة من الخصوم، وبدأ يركمها بالأسماء، وحملها بعض الرسل إلى مدينة القيروان، وألقيت في أسواق القيروان سرا، وأثارت هناك دهشة وارتياعا شديدين. ووضعت رأس العلاء في سفط، ومعها اللواء الأسود وسجل المنصور للعلاء، وحملت عن طريق التجار إلى مدينة مكة. المنصور كان أيامها بيؤدي فريضة الحج في مكة عام 147 من الهجرة. ألقيت أمام السرادق المقيم به. عندما خرج من هذا السرادق ارتاع لرؤية ما رآه أمام سرادقه، وقال: ما في هذا الشيطان مطمع. المقولة المشهورة للخليفة: ما في هذا الشيطان مطمع، أي في عبد الرحمن بن معاوية. فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. استطاع كده عبد الرحمن أن يسحق هذه الحركة الخطيرة. كان أخطر ما فيها أنها لم تكن دعوة حزب أو قبيلة، إنما كانت دعوة عامة بتدعمها بصبغة أو تدعم بصبغة شرعية من قبل الخلافة العباسية. لم يكن أصلح منها لجميع خصوم عبد الرحمن من سائر الأحزاب والقبائل تحت لواء واحد. هذه أيضا كانت واحدة من الحركات السياسية ذات الارتباط الخارجي التي أقلقت عبد الرحمن ابن معاوية، ولكنه استطاع أن ينهي عليها. أما ثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهري وبعض الثورات الأخرى سنمر عليها مرورا سريعا، لا سيما أنها كانت قد انتهت في موقعة الرنسفال. وأيضا أمر الرنسفال يعني ما بين الفرنجة وشارل مارتل، وما حدث من ابن أبي يقظان آنذاك في أمر موقعة الرنسفال. على أي حال، كثيرة تلك التي أو كثيرة هي تلك التي آسف الثورات التي والفتن والاضطرابات التي اندلعت كما ذكرنا في وجه عبد الرحمن ابن معاوية، الذي يعني أنفق قرابة 33 عاما كما ذكرنا في كفاح مستمر. كانت يعني مهمة عظيمة قام بها، خطوف فادحة واجهها. الغريب في الأمر أن يطمح فتى شريد يعمل القتل الزريع فيه وفي أسرته وفي عصبيته، يهرب وحيدا ليس له أنصار ولا صحب إلى بلاد الأندلس يفتتحها، وتكون له فيها الزعامة، ويخضع هذا القطر في حروب لا يخمد أوراها، سيول من الدماء لا تنقطع، وأن يقيم ملك على بركان يضطرم من بالثورة والمؤامرات والخصومات. هي في عجالة سريعة حاولنا أن نلمح إلى قصة عبد الرحمن بن معاوية الأموي الذي تطلق عليه أو معروف بعبد الرحمن الداخل. قصة عجيبة طبعا، ليست من حوادث التاريخ العادية، ولا يقدم إلينا التاريخ كثيرا من أمثالها، لكن عبد الرحمن كان رجل الموقف. كانت حوادث أسبانيا وظروفها تمزق شملها، تطلعها إلى زعامة قوية توحد كلمتها، تسير بها نحو السلام والأمن، تفسح مجال الطموح والأمل والعمل لذهن جريء مغامر مثل ذهن عبد الرحمن. الفتى كان بيجمع إلى فيض جراءته كثيرا من الذكاء والدهاء والعزم، لم يكن عليه أن يخاطر بأكثر من تلك الحياة التي كادت ترهقه غير مرة. كان يحمل في كفه أو يحمل كفنه دوما أمام مطارديه خلال القفر الشاسع في بلاد الأندلس، لكن الغنم كان عظيما، غنم ملكا بأسره، بعث أسرة هوت ومجد عريض كان قد انتصر في المشرق. توفي عبد الرحمن في عام 172 من الهجرة، وهو في نحو 58 من عمره. عبد الرحمن له مآثر وخلال كبيرة جدا أو كثيرة جدا. كان الرجل بيتمتع بعبقرية ممتازة، كان قرين جده معاوية بن أبي سفيان، ينشئ مثله دولة، لكن في ظروف أسوأ من الظروف التي أنشأ فيها معاوية بن أبي سفيان دولة الأمويين في المشرق. كان بيهزم الخطوب والحوادث، يسحق الخصوم في كل ميدان، يؤثر مشعل السياسة العملية على كل اعتبار، يذهب إلى الغاية بكل الوسائل. كانت المحنة المروعة التي نزلت بأسرته والظروف العصيبة التي واجهها والخصومات والأحقاد التي حاطت به تحمل خلاله القوية إلى ذروة التطرف، تدفعه إلى التزرع بأشد الوسائل. نراه يقرن وافر العزم بفيض من الجراءة والمغامرة واحتقار الخطر، يقرن وافر الدهاء بنزوع إلى الخيانة والغدر والفتك، يقرن وافر الحزم والصرامة بنوع أو بنزوع إلى القمع الزريع، يذهب في الانتقام إلى حدود مروعة من القوة والقسوة. ومع ذلك كان عبد الرحمن وفيا يحفظ العهد والصنيعة لمن أخلص لهم. عبد الرحمن إلى جانب هذه الصفات المثيرة كان يتمتع بكثير من الخلال الباهرة. أجمل ابن حيان مؤرخ الأندلس خلال عبد الرحمن ومآثره قائلا أن الرجل كان راجح الحلم فاسح العلم ثاقب الفهم كثير الحزم نافذ العزم سريع النهضة في طلب الخارجين عليه متصل الحركة لا يخلد إلى راحة لا يسكن إلى دعة لا يائل الأمور إلى غيره شديد الحذر بليغا شاعرا سمحا سخيا ضيق اللسان. طبعا عبد الرحمن يعني دوما كان بيتهم بأنه الناس ساعدته في إنشاء هذا الملك، أو حد ساعده في إنشاء هذا الملك، و يعني رد على من ادعى عليه ذلك قائلا يعني سعدي وحزمي والمهند والقنا، سعدي وحزمي والمهند والقنا، ومقادير بلغت وحال حائل. إن الملوك مع الزمان كواكب، نجم يطالعنا ونجم آفل. والحزم كل الحزم ألا يغفل، أيروم تدبير البرية غافل. ويقول قوم سعده لا عقله، خير السعادة ما حماها العاقل. أيضا الرجل كان يعني يتشوق إلى ربوع الشام التي ولد فيها، يقول: أيها الركب الميمم أرضي، اقري من بعد السلام لبعدي، إن جسمي كما علمت بأرض، وفؤادي ومالكيه بأرضي. قدر البين بيننا فافترقنا، وطوى البين عن جفوني غمدي. قضى الله بالفراق علينا، فعسى باجتماعنا سوف يخدي. أيضا رأى في يوم نخلة بازغة في الرصاف التي بناها، فأثاره هذا المنظر العجيب بأن نخلة وحيدة تبزغ وتطلع في مدينة الرصافة. فقال: فبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخيل. ونحن نعلم أن الأندلس ليس فيها نخيل كثير. رأى هذه النخلة قائلا: فبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخيل. فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وأهلي: نشأت بأرض أنت فيها غريبة، فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي. سقطك غوادي المزن من صوبها الذي يسح ويستمرئ الحالكين بالويل. نتوقف عند هذا الحد، وشكرا لكم، والسلام عليكم.